بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا ولشيخنا وللحاضرين. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحد. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد. وعن سالم عن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا مع كتاب الجنائز من كتاب بلوغ المرام، وكنا قد توقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة أو الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. قد سبق معنا ذكر أن المقصد من الصلاة على الميت، صلاة الجنازة، هو طلب العفو والمغفرة لهذا الرجل أو لهذا الميت الذي يصلى عليه، طلب العفو والمغفرة لهذا الميت الذي يصلى عليه. وسبق أيضا بيان أن صلاة الجنازة هي فرض كفاية، لكن مع ذلك قد حثت الشريعة على أداء هذه الصلاة وشهود صلاة الجنازة لأجل حصول المغفرة، وأن يتوب الله سبحانه أو أن يغفر الله سبحانه وتعالى، وأن يرحم الله سبحانه وتعالى هذا الميت، أن يغفر الله سبحانه وتعالى لهذا الميت وأن يتوب وأن يرحمه سبحانه وتعالى، على أنه قد جاء معنا ذكر أن الميت إذا صلى عليه 100 وفي الحديث الآخر 40 كان ذلك سببا لمغفرة ذنوبه والعفو عنه، فهذا في حق الميت. لكن جاءت الشريعة أيضا في ذكر الأجر في حق من صلى على الميت، ففي الحديث: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي الصحيح قال سالم بن عبد الله بن عمر: وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف، يعني على الجنازة، فلما بلغه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة، قال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 5، وذكر فيها: واتباع الجنائز. وجاء عند مسلم بلفظ: من خرج مع جنازة من بيتها، يعني حديث الباب هذا الذي معنا. هذه كلها أحاديث في الحث على شهود صلاة الجنازة لما يترتب على ذلك من رجاء العفو والمغفرة لهذا الميت. وفي حديث الذي في لفظ مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: من خرج مع جنازة من بيتها. هذا الحديث يفيد قيدا في حديث الباب، هذا اللفظ عند مسلم يفيد قيدا في حديث الباب في قوله صلى الله عليه وسلم: من بيتها، فجعل حصول الأجر والثواب المذكور في شهود الجنازة من بيتها، أي أن الأجر والثواب يحصل لمن شهد الجنازة منذ خروجها من بيتها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر. قال: يختص بمن حضر من أول الأمر إلى الصلاة، يختص بمن حضر من أول الأمر إلى الصلاة. ثم استظهر رحمه الله تعالى أن القيراط يحصل أيضا لمن صلى فقط، لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها، لكن قد يتفاوت القيراط لمن صلى عليها فقط دون من شهدها من بيتها. هكذا ذكره رحمه الله تعالى بمعنى. والأظهر أن هذا قيد في هذا الحديث، وهو في شهود هذه الجنازة من بيتها، فمن شهدها من بيتها حتى تدفن فله قيراطان، ومن شهدها من بيتها حتى يصلى عليها فله قيراط. قيل: وما القيراطان؟ قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجبلين العظيمين، مثل الجبلين العظيمين. قال: ولمسلم حتى توضع في اللحد، وهو بمعنى قوله حتى تدفن. وسيأتي معنا تفسير اللحد والكلام عليه. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. وهنا قيد آخر في شهود هذه الجنازة، وهو أن يكون هذا الشهود إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله سبحانه وتعالى وبوعده ووعيده عز وجل، واحتسابا أي في رجاء الثواب والصبر على المصاب، سواء كانت مصيبة فقد هذا الميت أو حتى في نفس الموت، فإن الموت في نفسه مصيبة ولو لم يكن لقريب للعبد، الموت في نفسه مصيبة وابتلاء، ولو كان الميت في مشرق الأرض أو في مغرب الأرض، فالعبد يحتاج إلى أن يجعل ذلك ذكرى له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أكثروا ذكر هادم اللذات، صلوات الله وسلامه عليه، يقول: أكثروا ذكر هادم اللذات. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فينبغي أن يكون هنالك احتساب مع إيمان بالله عز وجل وبوعد الله عز وجل ووعيده، واعتقاد أن هذا أمر شرعه الله سبحانه وتعالى لحكمة ولغاية ولغاية عظيمة، الله أعلم. نعم نعم، يعني إذا تبعها مثلا الآن من المستشفى فلها نفس الأجر إن شاء الله، كذلك من بيتها. نعم كذلك من بيتها. ولا شك أن يراعى هنا أمر أيضا، أن النية لها مدخل في هذا الباب. العبد قد يرجو مثلا أن يتبع الجنازة من بيتها أو من موضعها، لكن لعلها جهزت قبل أن يصل وخرجت، أو لعلها كذا، هذا كله أيضا يراعى فيه هذا الباب. وباب النية واسع، والفضل فيه من الله عز وجل أوسع، والله سبحانه وتعالى له الفضل الواسع، والله أعلم. نعم.
قال: وعن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة، وصححه ابن حبان، وأعله النسائي وطائفة.
النسائي نسبة إلى نساء بالفتح.
وأعله النسائي وطائفة بالإرسال.
نعم. ذكر حديث سالم عن أبيه رضي الله عنه، وأبوه هو الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة، وصححه ابن حبان، وعله النسائي، وطائفة بالإرسال. الحديث اختلف فيه أهل العلم، وفيه اختلاف شديد عن الزهري، ورجح الدارقطني إرسال هذا الحديث. والحديث له شاهد من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها. قال الألباني: هذا سند صحيح على شرط الشيخين. قال الخطابي رحمه الله تعالى: أكثر أهل العلم على استحباب المشي أمام الجنازة، أكثر أهل العلم على استحباب المشي أمام الجنازة، وكان أكثر الصحابة يفعلون ذلك رضي الله عنهم. قال: وكان أكثر الصحابة يفعلون ذلك. وقد روي عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة أنهما كانا يمشيان خلف الجنازة، هذا قاله في معالم السنن. والقول باستحباب المشي أمام الجنازة وقول الجمهور خلافا للحنفية والثوري، وقد أخرج أبو داود والحاكم والطيالسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. الراكب يسير أين؟ يسير خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. والحديث أيضا أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه، يعني إضافة إلى ما ذكرنا أبو داود الحاكم والطيالسي، فأخرجه أصحاب السنن الأربعة والحاكم والطيالسي عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. فدلت هذه الأحاديث على استحباب المشي أمام الجنازة مع تجويز المشي حيث شاء منها، خلافا للراكب فإنه يمشي خلف الجنازة، والله أعلم. نعم.
قال: وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه.
نعم. ذكر حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. العزم على الشيء القطع إليه إذا أراد، أو القطع عليه، معذرة، القطع عليه إذا أراد فعله. العزم على الشيء هو القطع عليه إذا أراد فعله. وسبق أن ذكرنا أن قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآمر هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناهي للصحابة هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقولها ولم يعزم علينا أي لم يؤكد علينا، أي لم يؤكد علينا. والشريعة قد جاءت بحفظ النساء وحفظ أو والحرص على عفافهن وصونهن والتقليل من اختلاطهن بالرجال أو حصول الفتنة لهن. ومن المعلوم أن أول من يجزع وأكثر من يجزع عند حصول مصيبة الموت هن النساء، أكثر من يجزع في هذا الموضع. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة يصبرها قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فقيل لها أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لما جاءته تعتذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأكثر من يجزع في مواضع الموت هن النساء، وقد يحصل لهن من الجزع والهلع في مثل هذه المواطن الشيء الكثير، كشق الجيوب ولطم الخدود والصراخ والعويل والدعاء بالويل والثبور ونحو ذلك، وأمور كثيرة جدا. وهذا وإن كان يحصل في البيوت ويحصل في أي موضع من مواضع التي تحصل فيها التعزية أو التذكير بالميت، فكيف إذا كانت هذه المرأة تتبع الجنازة، أو كانت هذه المرأة تحضر دفن هذه الجنازة ودفن هذا الميت؟ لا شك أن الجزع يكون أعظم وأشد. وذلك الشريعة جاءت بحفظ النساء وصونهن وإبعادهن حتى عن الاختلاط بالرجال في مثل هذه المواضع. وذلك أجمع الفقهاء أن الأصل أن المرأة لا تلي دفن الميت ولو كان امرأة إلا حال الضرورة، كأن لا يوجد أحد من الرجال. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة: صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك. قال ابن المنذر: فإذا كان هذا سبيلها في الصلاة، فإذا كان هذا سبيلها في الصلاة وقد أمرنا بالستر فالقعود عن الجنائز أولى بهن. قال: فالقعود عن الجنائز أولى بهن وأستر، والله أعلم. والقول في قول أم عطية رضي الله عنها: ولم يعزم علينا، أي لم يؤكد علينا، وهو يدل على كراهة اتباع النساء للجنائز، وهذا هو قول جمهور الفقهاء خلافا للحنفية. وكان السلف عليهم رحمة الله تعالى يشددون في خروج النساء واتباعهن للجنائز لما يترتب عليه من الفتنة والنياحة ونحو ذلك، حتى قال إبراهيم النخعي: قال: كانوا يقفلون على النساء الأبواب، قال: كانوا يقفلون على النساء الأبواب حتى يخرج الرجال الجنائز، قال: كانوا يقفلون على النساء الأبواب حتى يخرج الرجال الجنائز. وهذا أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. وقال سويد بن غفلة رحمه الله: لا ينبغي للمرأة أن تخرج من باب الدار مع الجنازة. وكان مسروق رحمه الله تعالى يحث التراب في وجوه النساء في الجنازة، يقول لهن: ارجعن، فإن رجعن مضى مع الجنازة، وإلا رجع وتركها. وهذا كله المراد به التغليظ والتشديد لما يترتب وسدا لباب الذريعة التي قد تترتب عليها مفاسد كثيرة جدا. وذلك حتى قول الحنفية بالمنع، يعني السلف أو أهل العلم مختلفون بين الكراهة والتحريم، بين الكراهة والتحريم، فاختلافهم في هذه المسألة بين الكراهة والتحريم. وذلك الحنفية قولهم في المنع والتحريم له وجه أيضا، لأن من نظر إلى المفاسد المترتبة على حضور النساء للجنائز واتباعهن للجنائز، هذا له يعني حظ من النظر. وذلك عللوا في قولها رضي الله عنها: ولم يعزم علينا، قيل: هذا فهمها، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى، والأصل في النهي أنه للتحريم، كذا قالوا. لكن الأظهر والله أعلم أن هذا فهم صحابي، وهو فهم لحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فتفسير الصحابي أولى. لكن في كل الأحوال المنع هو المتعين، سواء كان على سبيل التحريم أو كان على سبيل الكراهة، والله أعلم. ذكر بعد ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. ذهب الشافعية في أحد القولين، ذهب الشافعية في أحد القولين والحنابلة إلى بقاء الاستحباب للقيام، القيام للجنازة، أن يقوم القائم للجنازة إذا مرت عليه، هل يقوم حتى تمر من أمامه؟ نعم، إذا كان قائما، أو كانت تمر أمامه يعني ولم يتبعها، أو أنه يقوم حتى توضع، وسيأتي معنا اللفظ الآخر، يعني توضع للدفن عند أو في المقبرة. فنقول: ذهب الشافعية في أحد القولين والحنابلة إلى بقاء الاستحباب للقيام. وقد جاء عن علي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا. فهذا الحديث إما أنه مفيد للنسخ لقوله ثم جلس، فهذه أفادت الترتيب، أو أنه مفيد لبيان أن الأمر بالقيام ليس على الإيجاب بل هو على الاستحباب. وهذا القول أعني القول بأنه بيان لي أن الأمر بالقيام وأن فعله صلى الله عليه وسلم كذلك في قيامه أنه ليس على الإيجاب بل هو على الاستحباب، وأن الاستحباب باق فهذا هو الأرجح. والقول الآخر في المسألة وهو قول الشافعية في المعتمد والمالكية والحنفية بأن الأمر هنا يعني منسوخ ليس إلى الجلوس بل إلى غير جلوس أو إلى غير استحباب، لكن قلنا الأرجح من الأقوال هو الجمع بين الأحاديث، وأن النسخ يصار إليه عند تعذر الجمع، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث حتى توضع، أي حتى توضع على الأرض قبل الانتهاء من اللحد، يعني إذا جيء بالجنازة لأجل الدفن ثم وضعت قريبا من القبر لأجل أن يدفن الميت، والله أعلم. نعم.
قال وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله تعالى عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة، أخرجه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان، وأعله الدارقطني بالوقف.
نعم. ذكر بعده حديث عبد الله بن يزيد أنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. قوله من قبل رجلي القبر أي موضع رجلي القبر، وهي الجهة التي توضع فيها رجل الميت، وهذا هو مذهب الجمهور، استحباب إدخال الميت إلى القبر من جهة رجل القبر من قبل رأسه، فيكون أول ما يدخل هو رأسه، فيدخل الرأس من قبل رجلي القبر، وهذا هو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة. قالوا يسل الميت من قبل رجل القبر، وقالوا دخول الرأس أولا لأنه أفضل الأعضاء، لأنه أفضل الأعضاء وأولاها بالبدء، وهذا من إكرام الميت وتوقيره الذي حفظه له دين الإسلام، وهو كما قلنا للاستحباب وليس للوجوب، وكما قال عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه سنة، أو أن هذا هو السنة. وذهب الحنفية إلى أنه يدخل من جانب القبر، وقالوا لأن هذا هو الأيسر، قالوا لأن هذا هو الأيسر، يعني من الجهة المقابلة للقبلة، فيكون عن يعني الجهة المقابلة للقبلة عكس القبلة، يدخل من الجهة التي هي معاكسة للقبلة المقصد. طيب، وأخرج أحمد عن ابن سيرين قال: كنت مع أنس رضي الله عنه في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجل القبر، فأمر بالميت فسل من قبل رجل القبر. قال الألباني: سنده صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن قال: قلت للشعبي: رجل دفن ميتا فسله من قبل رجل القبر، قال: أي الشعبي، هذا والله السنة. قال: هذا والله السنة، وهذا سنده صحيح. فعلم من ذلك أن هذا هو السنة، أن هذا هو السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والرجل الذي دفنه عبد الله بن يزيد رضي الله عنه هو الحارث الأعور، الحارث الأعور، كما أخرج ذلك عبد الرزاق والبيهقي، رمي بالرفض، رمي بالرفض، ولأهل العلم كلام يطول فيه. ذكر بعد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأعله الدارقطني بالوقف. الحديث عند الترمذي وابن ماجه بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي والألباني. والحديث له شاهد عند الحاكم عن البياضي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الألباني: إسناده حسن، قال الألباني: إسناده حسن. والحديث الأرجح فيه أنه يصح مرفوعا، يصح مرفوعا لشواهده، والله أعلم. وقوله بسم الله، فالتسمية هنا يراد بها الاستعانة على دفن الميت، وذكر الله تعالى في مثل هذا الموضع لا شك فيه طلب لتيسير الدفن وتسهيله وحصول ما قد يرجى من العفو والمغفرة هذا الميت. وقوله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد إما أنه الميت، أي الميت على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا الدفن حصل على طريقة وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض أهل العلم يرى أن الأمر في ذلك واسع، فله أن يختار من الدعاء ما يتيسر له، لكن بلا شك أن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التزامه أولى، وهذا الذي حثت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا، فأمر بذلك. وقد جاء ذلك عن جمع من الصحابة وجمع من سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجة من حديث أم سلمة في الإثم.
نعم، هذا الحديث كما قال المصنف رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وفي هذا الحديث مسائل مهمة. أولا ما يتعلق بتعظيم الميت وتعظيم حقه. قال كسر عظم الميت ككسره حيا، واختلف أهل العلم نعم، هل ذلك يكون في الألم أم يكون ذلك في الإثم؟ والمراد به الإثم للحديث لرواية ابن ماجة من حديث أم سلمة في الإثم. فالشريعة جاءت بالرفق بالميت والإحسان إليه حال موته، ولا شك يا إخوة أن العاجز الإحسان إليه أولى من القادر، فالعاجز لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، يرحمك الله، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، والميت عاجز وليس مثل الحي الذي يمكن أن يدفع عن نفسه شيئا من الأذى. كذلك من المسائل التي تذكر في رواية أم سلمة رضي الله عنها في الإثم، نقول أجمع الفقهاء على أن كسر عظم الميت، على أن كسر عظم الميت لا قود فيه ولا دية، أن كسر عظم الميت لا قود فيه ولا دية، قود فلا يقاد للحي أو للميت من الحي، فيصنع به مثل ما صنع بالميت. قال ابن عبد البر في الاستذكار وقوله يعني في الإثم تفسير حسن، لأنهم مجمعون على رفع القود في ذلك والدية فلم يبق إلا الإثم. قال وقوله يعني في الإثم تفسير حسن، لأنهم مجمعون على رفع القود في ذلك والدية فلم يبق إلا الإثم، انتهى كلامه من الاستذكار. فلا يجب القود ولا تجب الدية في كسر عظم الميت بالإجماع. كذلك مما يذكر تحت هذا الحديث ما يتعلق بتشريح الموتى تشريح الموتى. ذهب المجمع الفقهي الإسلامي إلى جواز تشريح الموتى بضوابط وقيود، فجاء في قرار المجمع: يجوز تشريح جثث الموتى، يجوز تشريح جثث الموتى لأحد الأغراض التالية، لأحد الأغراض التالية: أولا التحقيق في دعوى جنائية، التحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرتكبة، وذلك عندما يشكل على القاضي، وذلك عندما يشكل على القاضي معرفة أسباب الوفاة، معرفة أسباب الوفاة، ويتبين أن التشريح هو السبيل لمعرفة الأسباب، ويتبين أن السبيل أن التشريح هو السبيل لمعرفة الأسباب، فلا يوجد دليل لمعرفة السبب إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق التشريح، فهذا جائز لأن فيه مصلحة أعظم ترجى. الثاني التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح ليتخذ على ضوئه الاحتياطات الواقية والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض. الثاني التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح ليتخذ على ضوئه الاحتياطات الواقية والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض. وكما تعلمون أن كثير من الأمراض تستجد، وهنالك بعض الأمراض موجودة منذ قرون وقد يهلك فيها الآلاف بل مئات الآلاف في كل عام، فقد يكون تشريح الواحد أو الاثنين أو الثلاثة سببا لحفظ مئات الآلاف من النفوس، فهذه مصلحة عظيمة وغاية عظيمة لأجلها قيل بجواز التشريح. الثالث تعليم الطب وتعلمه كما هو الحال في كليات الطب، الثالث تعليم الطب وتعلمه كما هو الحال في كليات الطب. هذه ثلاثة أسباب. طيب، جاء في القرار: ثانيا في التشريح لغرض التعليم تراعى القيود التالية، في التشريح لغرض التعليم تراعى القيود التالية: الأول إذا كانت الجثة لشخص معلوم، إذا كانت الجثة لشخص معلوم يشترط أن تكون قد أو أن يكون قد أذن هو قبل موته بتشريح جثته، إذا كانت الجثة لشخص معلوم يشترط أن يكون قد أذن هو قبل موته بتشريح جثته أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته، أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته. ولا ينبغي تشريح جثة معصوم الدم إلا عند الضرورة، وهذا القيد مهم: ولا ينبغي تشريح جثة معصوم الدم إلا عند الضرورة. طبعا في القول بأن سيأتي تمام ما جاء في القرار، القول بأن أنه يشترط أن يكون قد أذن هو قبل موته أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته، هذا الأمر محل أخذ ورد، لأنه هل هو مجرد الإذن هو الذي يعني يلتفت إليه، أم أنه يلتفت إلى حق الميت إلى حق الميت ونحو ذلك؟ واضح، هذه مسألة فيها أخذ ورد. لكن في قولهم ولا ينبغي تشريح جثة معصوم الدم إلا عند الضرورة، معصوم الدم هو الذي لم يحل سفك دمه شرعا، ومن يحل سفك دمه شرعا مثل المرتد، فهذا ليس بمعصوم الدم. وهذا القيد قيد مهم، لأن مراعاة الفرق بين معصوم الدم وعدم وغير معصوم الدم يعني له حظ من النظر الفقهي، لأن الأول أعني الذي هو معصوم الدم هذا هو معصوم سفك دمه في كل الأحوال، لكن الآخر قد أباحت الشريعة سفك دمه شرعا، وينسحب على ذلك ما يتعلق حتى بمن أباحت الشريعة قتالهم كالخوارج ونحو ذلك بالقيود المعلومة. نعم، ذكرنا القيود في التشريح لغرض التعليم، فالأول أن يكون إذا كانت الجثة لشخص معلوم فقالوا في القرار أنه يشترط أن يكون قد أذن هو قبل موته بتشريح جثته، أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته. الثاني يعني القيد الثاني، يجب أن يقتصر في التشريح على قدر الضرورة، يجب أن يقتصر في التشريح على قدر الضرورة كي لا يعبث بجثث الموتى، يجب أن يقتصر في التشريح على قدر الضرورة كي لا يعبث بجثث الموتى. إذا احتاج أن يشرح موضعا فليس له أن يزيد إلى موضع آخر. الثالث يعني القيد الثالث، جثث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات، جثث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات إلا إذا لم يوجدن، ثالثا يعني من القرارات التي جاءت، القرار الأول جواز التشريح، يجوز تشريح جثة الموتى، القرار الثاني في التشريح لغرض التعليم تراعى القيود التالية، القرار الثالث يجب في جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الجثة المشرحة، يجب في جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الجثة المشرحة، انتهى ما جاء في هذا القرار. واختلف الفقهاء هل هذا الحكم ينسحب على الكافر أو هو خاص بالمسلم. هذا اللفظ في الحديث هنا كسر عظم الميت، وجاء في الرواية الأخرى كسر عظم المسلم، والصواب أن كل معصوم الدم فإنه يجب أن تراعى حرمته وحرمة عصمة دمه، سواء كان مسلما أو كان كافرا. وقوله كسر عظم المسلم في الرواية الأخرى هذا يخرج مخرج الغالب، أن غالب من يدفن في ذلك الوقت أو من يموت في ذلك الوقت هم المسلمون. وإن كان ابن عبد البر رحمه الله تعالى قد رجح أن هذا خاص بالمسلم وغيره من الفقهاء، لكن الأظهر والعلم عند الله عز وجل أن هذا لا يختص بالمسلم، بل تصان جثة المسلم وجثة الكافر عن العبث بها، والله أعلم. أخذ الحديث الأخير.
قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر رضي الله تعالى عنه نحوه، وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. ولمسلم عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يعقد عليه
وأن يقعد عليه
وأن يبنى عليه.
نأخذ إن شاء الله الحديث الأول والذي بعده الحديث الأخرى إن شاء الله المجلس القادم. ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. دفن الميت إما أن يكون لحدا أو شقا، واللحد أفضل لما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا، وهو حديث صحيح. واللحد هو الحفر في أرض القبر، يعني أولا يحفر القبر إلى أرضه، وسنتكلم عن مقدار الحفر. فإذا وصل الحفر إلى أرض القبر فإنه يحفر في أرض القبر مما يلي القبلة، يعني أولا نحفر حتى نصل إلى الأرض، ثم في جهة القبلة تحفر أيضا حفرة من جهة القبلة، مما يلي القبلة تحفر حفرة يدخل فيها الميت. نعم، من جهة القبلة. الآن لو فرضنا أننا حفرنا هنا حتى تصور على هذه الطاولة، نعم، فيحفر في أرض القبر ليس في جداره، في أرضه، لكن لابد أن سيأخذ شيء من الجدار، هذا لابد منه، لأن كما قيل ما لا يتم شيء إلا به، يعني لابد. فيحفر مما يلي القبلة، يحفر في أرض القبر، فتكون عندنا مثل حجرة هكذا كما تفضلت، ويوضع فيها الميت، ثم ينصب عليه اللبن نصبا. هذا اللحد وهو أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. وكما قلنا أن اللحد هو الحفر في أرض القبر مما يلي القبلة لوضع الميت. وبعد الحفر في اللحد في صورة اللحد، بعد الحفر ينصب اللبن نصبا بجانب بعضه بعضا حتى يسد على الميت. قلنا أن تحفر في أرض القبر حفرة يوضع فيها الميت وجهه إلى القبلة، ثم ينصب اللبن بجانب بعضه بعضا على ويسد على الميت. ويستحب أن يسد الخلل الذي يكون بين اللبن بطين أو نحوه، يستحب أن يسد الخلل الذي يكون بين اللبن. إذا وضعت اللبن يكون هناك شيء من الخلل، الفتحات اليسيرة الصغيرة، فهذه تسد بشيء من الطين، وذلك حفظا للميت من دخول التراب عليه، حفظا للميت لئلا يصل إليه التراب. لأنك لو كان هنالك خلل ودفنت أهلت التراب فوق اللبن، فقد يدخل التراب من هذا الخلل وهذه الفتحات تدخل على الميت، وهذا ليس من صيانته، يصان الميت عن ذلك. فهذه الصورة قلنا صورة ماذا؟ اللحم. الصورة الأخرى هي صورة الشق، هي صورة الشق، وهي أن يحفر القبر إلى الأسفل فقط، يشق شقا في الأرض، يشق شقا في الأرض، ثم يوضع اللبن على شيء إما من تراب القبر أو من أرض القبر، يعني مرتفع يسير عن الميت، فيوضع اللبن فوقه حتى يسد اللبن فوق الميت، لكن لا يوضع اللبن فوق الميت مباشرة، بل يوضع على ما قد يستند عليه من إما جدار القبر أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يسد الخلل بطين أو نحوه، ثم يهال عليه التراب. فهاتان صورتان، صورة الشق وصورة اللحد، وقلنا أن اللحد هو الذي جاءت به الشريعة، والشق كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا لا يدل على التحريم، بل يدل على الأفضلية لا على التحريم. ودليله أن الشق كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان موجود في المدينة، وذلك لما اختلفوا في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فدعوا رجلين أحدهما يلحد والآخر يشق، فكان من إرادة الله سبحانه وتعالى أن يسبق الذي يلحد، أن يسبق الذي يلحد، فلحد للنبي صلى الله عليه وسلم قبره صلوات الله وسلامه عليه. تبقى مسألة قبل أن نختم، هناك مسائل كثيرة تحت الحديث إن شاء الله، لكن نذكرها إن شاء الله فيما يتعلق بالقبر وما يصنع بالقبر، وكذلك ما يصنع بالميت في القبر إن شاء الله، نذكرها في المجلس القادم. المسألة التي بقيت أن اللحد ينظر فيه إلى قبول الأرض لأن يحفر فيها اللحد، قبول الأرض لأن يحفر فيها اللحد، فقد تكون الأرض رخوة، قد تكون الأرض رخوة، فإذا حفرت تحت جدار القبر ما الذي يحصل؟ يسقط وينهدم هذا اللحد، ينهدم اللحد ويسقط التراب، فإذا أدخلت الميت فقد يسقط جدار القبر على الميت، فلذلك ينظر ويراعى في ذلك كما قلنا قبول الأرض لأن يلحد، فإذا كانت الأرض صلبة تقبل اللحد لحد، وإذا كانت لا تقبل فإنه لا يلحد بل يشق، ويكون الشق هنا أفضل وأولى، ويكون الشق هنا أفضل وأولى، لأنه به وفيه تكون صيانة الميت وحفظه وإبعاد الضرر عنه. أنا نقف هنا، صلى الله يتولاني وإياكم برحمته ومنته، وأن تجاوز عنا وعنكم إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.